إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه مذاكرة في رسالة أصول الإيمان لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نسأل الله أن ينفعنا بها. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران بن بشران المعدل قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتاب من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال
بتنيس
بتنيس حسن الله إليك قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا والسنة
هذه أول أصول السنة، قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا، يعني أهل السنة والجماعة، ما كان التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تعبير إجمالي لما عليه صفوة هذه الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يشمل هذا القول التمسك بأصول الدين وما يتفرع عن ذلك من العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، لأن السنة عند الإطلاق تشمل الشريعة وتشمل السنة المقابلة للبدعة. هذا التعبير المقصود به السنة عندنا أي شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، آثار الرسول يعني نصوص الشريعة، والآثار جمع أثر، إذا أطلق يراد به النصوص من الكتاب والسنة، لكنه يصدق على الحديث بصورة أوضح. وأما القرآن فهو الآيات، فالأثر هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله تعالى: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسير القرآن، لأن تفسير القرآن له طرق، أفضل الطرق لتفسير القرآن تفسيره بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. والطريقة الثانية في تفسير القرآن تفسيره بالسنة، لأنها هي الوحي الثاني، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بكلام ربه. والطريقة الثالثة في تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يوجد في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة تفسير لمعنى الآية، فينظر في أقوال التابعين، لأنهم أقرب إلى الصحابة وأخذوا عنهم. فإذا لم يوجد في هذه المصادر الأربعة ينظر في لغة العرب، لأن القرآن نزل بها. وقوله رحمه الله تعالى: والسنة تفسير القرآن، يعني أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتوضحه، بدليل قول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والآية الثانية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. قال رحمه الله: وهي دلائل القرآن، يعني السنة تدل على أحكام القرآن فتبين المجمل وتقيد المطلق وتخصص العام. هذا وارد في السنة. قال: وليس في السنة قياس، يعني القياس إذا لم يوجد النص، أما إذا وجد النص فلا يصار إلى القياس، بل يعتمد على النص. قال: ولا تضرب لها الأمثال، مراد يعني بالأمثال يعني يقاس على الأحكام، يصار إلى القياس مع وجود النص، فيبقى التمسك بالنص هو الأصل. إذا لم يوجد في النص بيان للحكم حينئذ يصار إلى الإجماع والقياس. قال: ولا تدرك بالعقول، أحكام المستنبطة من النصوص لا تدرك بالعقول تشريعا، وإنما بما ورد في القرآن والسنة. فالتشريع أصله القرآن والسنة، ولا يجوز الذهاب إلى الاجتهاد مع وجود النص. فيرجع العقل إلى النص، ولا مانع أن يستنبط من النص ما يستفاد من الأحكام، لكن يبقى النص كأصل للتشريع. قال: ولا تدرك، يعني السنة لا تدرك بالعقول، يعني بالاستحسان والتخمين، بل لا بد من الوقوف على النص. ولهذا قال إنما هو الاتباع وترك الهوى. يجب على المكلف أن يتبع ما دل عليه الدليل، ثم قال السنة اللازمة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها حصلة لم يقبلها ولم يؤمن، لم يقبلها ويؤمن بها، لم يكن من أهلها.
نعم، السنة اللازمة يعني الواجبة الثابتة بالدليل من القرآن أو السنة، التي من تركها، من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. قد ذكرنا أن المراد بالسنة عند إطلاقها المراد بها الشريعة عموما، وليس المقصود السنة المقابلة للبدعة، وإن كانت تدخل في المسمى، لكن هنا عند الإطلاق يراد بها الشريعة عموم أحكام الشريعة. قال: من ترك منها خصلة، يعني حكما من أحكام الشريعة، لم يقبلها ويؤمن بها فليس من أهلها، لم يكن من أهلها. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا الآية تدخل في سلم كافة، خطاب للناس أو للمؤمنين. فالله جل وعلا أمر بالدخول في جملة الإسلام، السلم المراد به الإسلام، وهكذا الشريعة لا يجوز أخذ شيء منها وترك الشيء الآخر، فهي أمر متلازم لا ينفك بعضه عن بعض. فلا يقبل من أحد التجزئة، يقول هذا أقبله وذاك لا أقبله. بل يجب أن يقبل السنة كلها، فإذا لم يقبلها فليس من أهلها. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم.
نعم، نصوص القدر المقصود به التقدير الذي قدره الله في اللوح المحفوظ من كتاب أو سنة. الله جل وعلا يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول عز من قائل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله جل وعلا قدر المقادير وعلمها وكتبها وأرادها كونا، فيجب الإيمان بها وبنصوصها. وما لم يبلغه عقله فلا يجوز له تأويله ولا رده ولا السؤال عنه بكيف أو لما. لهذا جاء في آية آل عمران نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني جملة الكتاب وأغلبه. المراد بالمحكمات واضحات المعاني، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فأهل الإيمان الصحيح يؤمنون بكل ما جاء عن الله جل وعلا في كتابه أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا يترددون ولا يستشكلون ولا يؤولون ولا يردون. لهذا قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. يعني هناك علماء قد فهموا معنى الحديث وكفي البحث فيه، لا يقحم نفسه في شيء لا يحسن الدخول فيه، ويرجع إلى أهل الشعر، يرجع إلى علماء الحديث ويسأل ويطلب منهم تفسيره. قال: فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات: كتف رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قد يقول قائل: كيف تكتب عليه الشكاوى وهو ما عمل عمل؟ فرضنا أنه مات في طفولته، فهل يكون من أهل النار؟ وكيف تكتب له السعادة وما عمل بعمل أهل الجنة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم ما كانوا يعملون. ألم يسبق في علم الله جل وعلا أن هؤلاء من أهل النار، سواء كانوا مواليد أو بالغين أو كهول، علم الله ما سيعملون، ولا يؤثر الموت في تقدمه أو تأخره، لأنه قد سبق في علم الله جل وعلا أن هؤلاء من أهل النار. قد يكون قائل: أليس في هذا ظلم لمن يموت بدون عمل فيكون من أهل النار؟ فيقال: علم الله سبق ذلك، والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومن يدريك أنهم يكونون من أهل الفترة يجعل الله لهم تكليفا في الآخرة فيأمرهم بأمر فمن امتثل أمره دخل الجنة ومن أبى وعصى أمر به إلى النار. فلا شأن للإنسان في أقدار الله عليه نفسه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل في أمر قد قضي أو فيما يستقبل قال بل في أمر قد قضي. قالوا إذا فيما العمل ما دام أن الأمر محسوم أهل الجنة معروفون أهل النار معروفون ما الفائدة من العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. هذا هو الحديث حديث الذي أشار إليه أشار إليه المؤلف حديث الصادق المصدوق. ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية الرؤية هل يرى الناس ربهم يوم القيامة؟ أما أهل الإيمان فيرونه وأما أهل الكفر والطغيان فيحتجب عنه لما دل عليه القرآن والسنة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال رحمه الله تعالى وأن لا يرد منها أي من هذه الأحاديث وأن لا يرد منها حرفا واحدا لأن من أنكر حرفا واحدا من نصوص الكتاب أو السنة فقد كفر والعياذ بالله. قال وألا يخاصم أحدا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال
لأن الجدال ولا سيما في باب الأسماء والصفات في باب القضاء والقدر هذا لا يأتي بخير وإنما هو شر فيكف الإنسان العاقل يكف عن المناظرة وعن المجادلة وعن الخصام في شيء لا يبلغه عقله وإنما يرد الأمر إلى أهله يرد الأمر إلى أهل الشأن من العلماء الذين جعلهم الله يرد الشأن إلى الذين جعلهم الله أطباء للكتاب والسنة يعلمون أسراره ومعانيه وأحكامه. قال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
الله أكبر. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق عند الله الألد الخصم، يعني المخاصم المجادل. إن جاءته آية ذهب يبحث ولم يحملها على المعنى الظاهر الواضح، بل يسأل عن أشياء لم يتطرق إليها اللفظ. كذاك الذي سأل الإمام مالك الرحمن على العرش استوى، لو سألت أعرابي في البادية وقلت له ما معنى الاستواء، سيقول لك الاستواء على الكرسي أو على الدابة أو على ولله المثل الأعلى. لكن هذا السائل في قلبه شيء، في نفسه مرض، لهذا أجابه الإمام مالك رحمه الله بقوله: الاستواء معلوم، يعني معروف عند أهل اللغة العربية، والكيف مجهول، لا ندري كيف استوى الله جل وعلا، لأنه لا يجوز لنا أن نكيف صفات الله بصفات المخلوق. الله جل وعلا منزه عن أن نضرب له الأمثال، ولا نقول ذات الله مثل ذات المخلوق، ولا صفات الله كصفات المخلوق، بل نؤمن بذات الله وأسمائه وصفاته وننزهه عن مشابهة المخلوقين في ذلك كله. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذه الأشياء في الرؤية والكلام والاستواء والقرآن لا يجوز الجدال ولا الخصومة فيها، بل يجب الإيمان بها جملة وتفصيلا، سواء منها ما عرفناه أو لم نعرفه، لقول أهل الإيمان: آمنا به كل، لقول الراسخين في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. قال: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه، وإذا عبر الأوائل بمكروه في مثل هذه المواطن، الكلام في القرآن، الكلام في رؤية الله جل وعلا، الكلام في القدر، الكلام في الصحابة، فإن هذا المكروه يكون محرما، لا يجوز الكلام فيه ولا التشكك ولا التشكيك، بل يجب السكوت والوقوف عند النصوص. قال: ومنتهى ومنهي عنه. هل هو منهي عنه نهي تنزيه؟ لا، نهي تحريم. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة. شوف يعني للتعبير الدقيق، صاحب الجدال والمراء في هذه الأبواب، باب الأسماء والصفات، في باب القضاء والقدر، في باب الرؤية، لا يكون صاحب الكلام فيه وإن أصاب في كلامه من أهل السنة. لا بد أن يرجع إلى النصوص، فالكلام فيها توقيفي، يعني نرجع فيه إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نجتهد رأينا. الاجتهاد في العقيدة لا يجوز، بل لا بد من الرجوع إلى نصوص الشرع وعدم الخوض فيها بمجرد الاجتهاد الخالي من الرجوع إلى الأدلة. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهو من أصولهم، من أصول أهل السنة. قال رحمه الله تعالى: لا يكون صاحبه، يعني صاحب الجدال والمخاصم والكلام، وإن أصاب بكلام السنة لم يكن من أهل السنة، حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، يؤمن بالنصوص في هذا الباب، لأنه أسلم. السلامة لا يعدلها شيء. أما المجتهد والمتحذلك والمتفلسف في هذه الأبواب الخطيرة، في باب الأسماء والصفات، في باب القضاء والقدر، في باب كلام الله والرؤية، رؤية الله جل وعلا، هذا لا يجوز الخوض فيها إلا عن طريق النصوص، لا يجوز الكلام فيها إلا عن طريق النصوص والوقوف على ما جاء به النص. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق.
الله أكبر.
ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
نعم، الكلام في القرآن، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة وأصولها. لهذا قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف، يعني المتكلم فيه، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يعني يقولها بقوة ويقولها بشجاعة وبإيمان وقلب معقود على هذا، لا يقولها وهو متردد أو يقولها بضعف عقيدة. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، يعني ليس بمنفصل ليس بخارج عن الله جل وعلا، بل هو كلامه صفة من صفاته، وهو متكلم جل وعلا منذ القدم، فكلامه صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار النوع، فكلام الله جل وعلا صفة من صفاته الذاتية، حادث الآحاد، يعني يتجدد بأمره ونهيه وتشريعه، يتكلم متى شاء بما شاء، يخاطب من شاء من خلقه، قال: وليس منه شيء مخلوق، ليس من كلام الله شيء مخلوق. وإياك، أي احذر، يخاطب المؤمن المسلم العاقل، وإياك ومناظرة من أحدث فيه، يعني أدخل فيه الفلسفة والمناظرة والجدال، ومن قال باللفظ وغيره. هذه الجملة من قال باللفظ إشارة إلى طائفة من طوائف الابتداع، يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، يتوصلوا إلى القول بخلق القرآن، وهذا مذهب خطير. لفظي بالقرآن مخلوق، لهذا يقول رحمه الله تعالى: ومن قال باللفظ، وهذه بدعة ما قالها أهل السنة والجماعة، بل قالوا إن الملفوظ كلام الله، وإن كان المتلفظ به اللسان، والمكتوب كلام الله، وإن كان الكاتب البنان والقلم والمداد، فلا بد من التفصيل. وأما الإجمال في هذه المسألة فهو من كلام المبتدعة. وكذلك التوقف، طائفة من طوائف الابتداء تسمى الواقفة. ما هو قولهم؟ يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. طيب ماذا 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 تقولوا؟ افصحوا. اما ان تقولوا غير مخلوق فتكونوا مع اهل السنة والجماعة، او تقولوا مخلوق فنعرف منهجكم. يقول العلماء فهم اشر من المبتدع الذين يقولون القرآن مخلوق. فالواقف توقفوا وظنوا انهم افلحوا وسلموا من التهمة، ويقال لهم لا بد من ان تفصحوا عن معتقدكم، فان لم تفصحوا فانتم شر الطوائف. فلا القول باللفظ ولا الذهاب الى التوقف، هذا كله خلاف منهج اهل السنة والجماعة في كلام الله جل وعلا وفي القرآن بالذات. قال: ولا من وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، يعني أهل السنة والجماعة هذه عقيدتهم، يقولون كلام الله. لكن هذا لو قال كلام الله لكنه متوقف عنه فهذا صاحب هوى وصاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق. إذا لم يقل غير مخلوق فقد وافق الكائنين بأنه مخلوق. الرؤية، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي من الأحاديث الصحاح، وأن النبي قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا نناظر فيه أحدا.
هذا هو كلام الإمام أحمد رحمه الله في حديث الرؤية، أي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. فمنهم من قال بأنه رآه بعينه المبصرة، ومنهم من قال رآه بقلبه. والإمام أحمد رحمه الله مشى على ظاهر الحديث، ولكن هناك من العلماء ومنهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تنفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بالعين المبصرة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك أي ليلة الإسراء والمعراج، قال نور أن أراه، أي كيف أراه، فيكون حجابه النور. وعلى كل حال فالإمام أحمد رحمه الله وقف على ظاهر النص ومشى على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ويرى عدم الكلام في المسألة وتفويض الأمر إلى عالمه. قال فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس، يعني من ثلاث طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال والحديث عندنا على ظاهره. وكلام أهل السنة والجماعة في الرؤية فصلوا، قالوا أما في الدنيا فإنه لا يرى، وحملوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء على أنها رؤية بالقلب. وأما في الآخرة فإنه يرى بالعين المبصرة، يراه المؤمنون ويحتجب عن المنافقين والكفار، بدليل قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هذا هو التفصيل في رؤية الله جل وعلا، وأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بها في الآخرة، وأما المبتدعة فينكرونها في الدنيا والآخرة، يقولون أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، واستدلوا بقول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار، قالوا هذا نفي للإدراك، يعني أنه لا يرى، وهذا رد عليهم أهل اللغة بأن المراد بالإدراك هو الإحاطة، أن الله جل وعلا لا تكتنفه الأبصار وتحيط به، بل إنه يرى وليس كغيره من المخلوقات، إذا رآه البصر أحاط بجوانبه، فالله منزه عن مشابهة المخلوقات. الميزان،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
الميزان من أحكام الآخرة، وهو ثابت بالقرآن والسنة. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ويقول عز من قائل والوزن يومئذ الحق، ويقول عز من قائل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وثابت بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين الوطين لا يزن عند الله جناح بعوضة، ولما صعد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على شجرة الأراك يجتني الكباث، وكان نحيف الساقين، هبت الريح فحركت الغصن الذي هو عليه، فضحك الصحابة على خفتي، فقال صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من نحول ساقيه؟ أو كما قال: إنهما في الميزان يوم القيامة لأثقل من أحد. هذا يدل على الوزن. لكن اختلفوا هل توزن الأعمال فقط أو يوزن العامل وعمله، ورد هذا ورد هذا، ورد أن الوزن يكون لسجلات العمل، ويدل عليه صاحب 99 السجل يصاح برجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فتنشر له 99 سجلا، فيقول الله جل وعلا له: هل تنكر شيئا من ذلك؟ فيقول: لا. فيظن أنه هالك، فيقول له: أليس لك شيء يقابل هذا؟ فيقول: أي شيء يقوم مقام هذه السجلات العظيمة؟ يقول الله جل وعلا: بلى، إن لك عندنا حسن. فتخرج بطاقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، ختم الله له بها عملا، فتوضع في كفة الحسنات، فتطيش السجلات وتثقل كفة البطاقة. هذا يدل على ثبوت الميزان، وأن لكل مكلف ميزان، كما دل عليه كونه جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
كلام الله في موطن من مواطن الآخرة، أن الله جل وعلا يخاطب أهل الموقف ويخص أهل الإيمان بخطابه بقوله صلى الله عليه وسلم: يدني الله العبد المؤمن منه حتى يضع عليه كنفة، يعني يستره من الناس، ثم يكرره بعمله، يقول له: عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا، فيعترف ويقول: نعم لا أنكر هذا. فإذا رأى أنه هالك يقول الله جل وعلا له: إنا قد سترناها عليك في الدنيا ونغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتابه بيمينه. هذا دليل على كلام الله سبحانه وتعالى للعباد، وخاصة أهل الإيمان. أما أهل الكفر والطغيان فإنهم يكلمون كلام توبيخ وتقريع، لأنه قد يطول الموقف فيقول الكفار: عطشنا يا رب، فيقال لهم: ألا تريدون؟ فينظرون إلى النار كأنها السراب على الأرض، فيظنون بأنه ماء، يذهبون إليها فيجدون ما لا يؤملون. نسأل الله العافية. الإيمان بالحوض.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض، والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله حوضا يوم القيامة تريد عليه أمته، عرضه مثل طوله، مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
الحوض كما جاء وصفه أن طوله وعرضه سواء، مسافة عرضه شهر وطوله كذلك، آنيته كعدد نجوم السماء. ما هو أشد بياضا من الثلج؟ وأحلى من العسل؟ أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عليه ويرد عليه أمته، قال وإنه ليزاد عنه يعني أهل البدع وأهل الإحداث في الدين كما تزاد غرائب الإبل. يأتي قوم من أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم، أعرفهم حتى إذا قربوا حيل بيني وبينهم فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. هذا يدل على شؤم البدع والتنكر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والرغبة عنها. ومما يؤكد وجوب التمسك بها حتى يموت الإنسان على سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
عذاب القبر أي السؤال في القبر وما يترتب عليه من الجزاء. وقد روى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: ولخرجنا في جنازة من الأنصار فجلسنا حول القبر ولما يلحد، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان في يده عود ينكت به، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر ثلاثا. ثم قال: إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة إدبار من الدنيا نزلت عليه ملائكة الرحمة معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة فيجلسون منه مد البصر، فيأتي ملك الموت يعالج روحه فتنادى روح المؤمن: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب تعمره، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتسيل كما تسقط القطرة من في السكاء، فيتناولها ملك الموت فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يضعها في ذلك الحنوط وفي تلك الأكفان، ثم يشيعه الملائكة إلى السماء الدنيا، فتقول الملائكة: ملائكة السماء، ما هذه الريح الطيبة؟ فيقال هذا روح فلان ابن فلان بأطيب الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا. فينادى منادي ينادي منادي من السماء، وذلك بعد أن يسأل، يأتيه ملكان ويجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك وما النبي، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال قد علمنا أنك لتقول ذلك. فينادى أن أفرشوا لعبدي من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ثم يأتيه شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، فيقول له من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقيم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، لأنه قد عاين ما عد الله له في الجنة. يفرح ويستبشر. وأما إذا كان الآخر المشرك أو المرتاب أو المنافق النفاق الاعتقادي، قال فإنها تنزل ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح كفان من النار، فيجلسون منه مد البصر، ويجلسوا يأتيه ملك الموت وينادي روحه أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط الله وعذابه، فتتفرق في بدنه وتتشبث به، فتنزع منه كما ينزع الصوف المبلول من السفود الشوك القوي، ثم توضع في ذلك تلك الأكفان من النار. ثم إذا وضع في لحده وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك وما دينك وما نبيك، فيقول هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وهؤلاء الذين عاشوا في بعد عن طاعة الله جل وعلا قد سمعوا أن المؤمنين يؤمنون بالله وبرسوله ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويجاهدون، هذا يسمع سماعا فقط ولم يشاركهم في العمل. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمرزبة لا يقلها الثقلان، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم يشتعل عليه نارا، ثم يفتح له باب إلى النار وينظر إلى ما عد الله له فيها من السلاسل والأغلال والزكوم والضريع وأنواع العذاب الذي لا يعد ولا يوصف، فيقول يا رب لا تقيم الساعة، أنت في عذاب الآن، لكن العذاب الذي في القبر ما يراه يعني في عذاب الآخرة شيء، ولذلك يرضى بما هو فيه. ولهذا قال الله جل وعلا في آية ياسين، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعني عذابهم في القبر كأنه نوم بالنسبة لعذاب الآخر. فإذا رفعت روحه إلى السماء أغلقت دونها أبواب السماء فتطرح طرحا. مثلا قول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. حاصل أن عذاب القبر ونعيمه من الأخبار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دخلت امرأة من اليهود على عائشة رضي الله عنها مسكينة تطلب يعني نوالا، فقالت لعائشة عاذك الله من عذاب القبر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة أنا أعذب في قبورنا يا رسول الله. فجاءه الخبر وجاءه العلم بأن الأنفس تبتلى وتمتحن، فقال إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وهذه أول منازل الآخرة. لهذا كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل ثيابه، حتى يبل ثيابه بالدموع، فيقال له في ذلك تذكر الموت فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي؟ فقال نعم، القبر أول منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده أشر منه. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يقينا وإياكم عذاب القبر، وأن يجعلنا من الأسباب ما يدفع عنا عذابه. صالح،
نعم
نستريح يعني
راحت
10 دقائق أو
إذاعة زدن العلمية تقدم.
رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه مذاكرة في رسالة أصول الإيمان لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نسأل الله أن ينفعنا بها. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني، حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس حسن الله إليك. قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات بالدين. والسنة عندنا
هذه أول أصول السنة قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا يعني أهل السنة والجماعة ما كان التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا تعبير إجمالي لما عليه صفوة هذه الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشمل هذا القول التمسك بأصول الدين وما يتفرع عن ذلك من العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك لأن السنة عند الإطلاق تشمل الشريعة وتشمل السنة المقابلة للبدعة هذا التعبير المقصود به السنة عندنا أي شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم آثار الرسول يعني نصوص الشريعة والآثار جمع أثر إذا أطلق يراد به النصوص من الكتاب والسنة لكنه يصدق على الحديث بصورة أوضح وأما القرآن فهو الآيات فالأثر هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله رحمه الله تعالى السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة تفسير القرآن لأن تفسير القرآن له طرق وأفضل الطرق لتفسير القرآن تفسيره بالقرآن تفسير القرآن بالقرآن والطريقة الثانية في تفسير القرآن تفسيره بالسنة لأنها هي الوحي الثاني والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بكلام ربه والطريقة الثالثة في تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يوجد في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة تفسير لمعنى الآية فينظر في أقوال التابعين لأنهم أقرب إلى الصحابة وأخذوا عنهم فإذا لم يوجد في هذه المصادر الأربعة ينظر في لغة العرب لأن القرآن نزل بها وقوله رحمه الله تعالى والسنة تفسير القرآن يعني أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتوضحه بدليل قول الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب والآية الثانية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه قال رحمه الله وهي دلائل القرآن يعني السنة تدل على أحكام القرآن فتبين المجمل وتقيد المطلق وتخصص العام هذا وارد في السنة قال وليس في السنة قياس، يعني القياس إذا لم يوجد النص، أما إذا وجد النص فلا يصار إلى القياس بل يعتمد على النص. قال ولا تضرب لها الأمثال، مراد يعني بالأمثال يعني يقاس على الأحكام، يصار إلى القياس مع وجود النص، فيبقى التمسك بالنص هو الأصل. إذا لم يوجد في النص بيان للحكم حينئذ يصار إلى الإجماع والقياس. قال ولا تدرك بالعقول، أحكام المستنبطة من النصوص لا تدرك بالعقول تشريعا، وإنما بما ورد في القرآن والسنة، فالتشريع أصله القرآن والسنة، ولا يجوز الذهاب إلى الاجتهاد مع وجود النص. فيرجع العقل إلى النص، ولا مانع أن يستنبط من النص ما يستفاد من الأحكام، لكن يبقى النص كأصل للتشريع. قال ولا تدرك، يعني السنة لا تدرك بالعقول، يعني بالاستحسان والتخمين، بل لا بد من الوقوف على النص. ولهذا قال إنما هو الاتباع وترك الهوى، يجب على المكلف أن يتبع ما دل عليه الدليل. ثم قال السنة اللازمة، نعم
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى ومن السنة اللازمة التي من ترك منها حصلة لم يقبلها ولم يؤمن، لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها.
نعم، السنة اللازمة يعني الواجبة الثابتة بالدليل من القرآن أو السنة التي من تركها، من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. قد ذكرنا أن المراد بالسنة عند إطلاقها المراد بها الشريعة عموما، وليس المقصود السنة المقابلة للبدعة، وإن كانت تدخل في المسمى، لكن هنا عند الإطلاق يراد بها الشريعة عموم أحكام الشريعة. قال من ترك منها خصلة، يعني حكما من أحكام الشريعة لم يقبلها ويؤمن بها فليس من أهلها، لم يكن من أهلها. ولهذا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا الآية تدخل في سلم كافة، خطاب للناس أو للمؤمنين، فالله جل وعلا أمر بالدخول في جملة الإسلام، السلم المراد به الإسلام، وهكذا الشريعة لا يجوز أخذ شيء منها وترك الشيء الآخر، فهي أمر متلازم لا ينفك بعضه عن بعض. فلا يقبل من أحد التجزئة، يقول هذا أقبله وذاك لا أقبله، بل يجب أن يقبل السنة كلها، فإذا لم يقبلها فليس من أهلها. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم.
نعم، نصوص القدر المقصود به التقدير الذي قدره الله في اللوح المحفوظ من كتاب أو سنة. الله جل وعلا يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول عز من قائل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله جل وعلا قدر المقادير وعلمها وكتبها وأرادها كونا، فيجب الإيمان بها وبنصوصها. وما لم يبلغه عقله فلا يجوز له تأويله ولا رده ولا السؤال عنه بكيف أو لما. لهذا جاء في آية آل عمران: نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني جملة الكتاب وأغلبه. المراد بالمحكمات واضحات المعاني، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فأهل الإيمان الصحيح يؤمنون بكل ما جاء عن الله جل وعلا في كتابه أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا يترددون ولا يستشكلون ولا يؤولون ولا يردون. لهذا قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، يعني هناك علماء قد فهموا معنى الحديث وكفي البحث فيه، لا يقحم نفسه في شيء لا يحسن الدخول فيه، ويرجع إلى أهل الشأن، يرجع إلى علماء الحديث، ويسأل ويطلب منهم تفسيره. قال فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قد يقول قائل: كيف تكتب عليه الشكاوى وهو ما عمل عمل؟ فرضنا أنه مات في طفولته، فهل يكون من أهل النار؟ وكيف تكتب له السعادة وما عمل بعمل أهل الجنة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم ما كانوا يعملون. ألم يسبق في علم الله جل وعلا أن هؤلاء من أهل النار، سواء كانوا مواليد أو بالغين أو كهول؟ علم الله ما سيعملون، ولا يؤثر الموت في تقدمه أو تأخره، لأنه قد سبق في علم الله جل وعلا أن هؤلاء من أهل النار. قد يكون قائل: أليس في هذا ظلم لمن يموت بدون عمل فيكون من أهل النار؟ فيقال: علم الله سبق ذلك، والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومن يدريك أنهم يكونون من أهل الفترة يجعل الله لهم تكليفا في الآخرة فيأمرهم بأمر، فمن امتثل أمره دخل الجنة، ومن أبى وعصى أمر به إلى النار. فلا شأن للإنسان في أقدار الله، عليه نفسه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل في أمر قد قضي أو فيما يستقبل، قال: بل في أمر قد قضي. قالوا: إذا فيما العمل؟ ما دام أن الأمر محسوم، أهل الجنة معروفون وأهل النار معروفون، ما الفائدة من العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. هذا هو الحديث، حديث الذي أشار إليه المؤلف، حديث الصادق المصدوق. ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية الرؤية: هل يرى الناس ربهم يوم القيامة؟ أما أهل الإيمان فيرونه، وأما أهل الكفر والطغيان فيحتجب عنه، لما دل عليه القرآن والسنة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال رحمه الله تعالى: وأن لا يرد منها، أي من هذه الأحاديث، ألا يرد منها حرفا واحدا، لأن من أنكر حرفا واحدا من نصوص الكتاب أو السنة فقد كفر والعياذ بالله. قال وألا يخاصم أحدا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال،
لأن الجدال ولا سيما في باب الأسماء والصفات في باب القضاء والقدر هذا لا يأتي بخير وإنما هو شر، فيكف الإنسان العاقل يكف عن المناظرة وعن المجادلة وعن الخصام في شيء لا يبلغه عقله وإنما يرد الأمر إلى أهله، يرد الأمر إلى أهل الشأن من العلماء الذين جعلهم الله أطباء للكتاب والسنة، يعلمون أسراره ومعانيه وأحكامه. قال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
الله أكبر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن من شرار الخلق عند الله الألد الخصم، يعني المخاصم المجادل، إن جاءته آية ذهب يبحث ولم يحملها على المعنى الظاهر الواضح، بل يسأل عن أشياء لم يتطرق إليها اللفظ. كذاك الذي سأل الإمام مالك الرحمن على العرش استوى، لو سألت أعرابي في البادية وقلت له ما معنى الاستواء؟ سيقول لك الاستواء على الكرسي أو على الدابة أو على ولله المثل الأعلى. لكن هذا السائل في قلبه شيء، في نفسه مرض، لهذا أجابه الإمام مالك رحمه الله بقوله الاستواء معلوم، يعني معروف عند أهل اللغة العربية، والكيف مجهول، لا ندري كيف استوى الله جل وعلا، لأنه لا يجوز لنا أن نكيف صفات الله بصفات المخلوق، الله جل وعلا منزه عن أن نضرب له الأمثال، ولا نقول ذات الله مثل ذات المخلوق، ولا صفات الله كصفات المخلوق، بل نؤمن بذات الله وأسمائه وصفاته وننزهه عن مشابهة المخلوقين في ذلك كله. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذه الأشياء في الرؤية والكلام والاستواء والقرآن لا يجوز الجدال ولا الخصومة فيها، بل يجب الإيمان بها جملة وتفصيلا، سواء منها ما عرفناه أو لم نعرفه، لقول أهل الإيمان آمنا به كل، لقول الراسخين في العلم آمنا به كل من عند ربنا. قال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه، وإذا عبر الأوائل بمكروه في مثل هذه المواطن، الكلام في القرآن، الكلام في رؤية الله جل وعلا، الكلام في القدر، الكلام في الصحابة، فإن هذا المكروه يكون محرما، لا يجوز الكلام فيه ولا التشكك ولا التشكيك، بل يجب السكوت والوقوف عند النصوص. قال ومنتهى ومنهي عنه، هل هو منهي عنه نهي تنزيه؟ لا، نهي تحريم. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة. شوف يعني للتعبير الدقيق، صاحب الجدال والمراء في هذه الأبواب، باب الأسماء والصفات، في باب القضاء والقدر، في باب الرؤية، لا يكون صاحب الكلام فيه وإن أصاب في كلامه من أهل السنة. لا بد أن يرجع إلى النصوص، فالكلام فيها توقيفي، يعني نرجع فيه إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نجتهد رأينا. الاجتهاد في العقيدة لا يجوز، بل لا بد من الرجوع إلى نصوص الشرع وعدم الخوض فيها بمجرد الاجتهاد الخالي من الرجوع إلى الأدلة. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهو من أصولهم، أصول أهل السنة. قال رحمه الله تعالى لا يكون صاحبه، يعني صاحب الجدال والمخاصم والكلام، وإن أصاب بكلامه السنة لم يكن من أهل السنة، حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، يؤمن بالنصوص في هذا الباب، لأنه أسلم. السلامة لا يعدلها شيء. أما المجتهد والمتحذلق والمتفلسف في هذه الأبواب الخطيرة، في باب الأسماء والصفات، في باب القضاء والقدر، في باب كلام الله والرؤية، رؤية الله جل وعلا، هذا لا يجوز الخوض فيها إلا عن طريق النصوص، لا يجوز الكلام فيها إلا عن طريق النصوص والوقوف على ما جاء به النص. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله وليس بمخلوق.
الله أكبر.
ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
نعم، الكلام في القرآن، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة وأصولها. لهذا قال رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف، يعني المتكلم فيه، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يعني يقولها بقوة ويقولها بشجاعة وبإيمان وقلب معقود على هذا، لا يقول وهو متردد أو يقولها بضعف عقيدة. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه، يعني ليس بمنفصل ليس بخارج عن الله جل وعلا، بل هو كلامه صفة من صفاته، وهو متكلم جل وعلا منذ القدم، فكلامه صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار النوع، فكلام الله جل وعلا صفة من صفاته الذاتية. حادث الآحاد يعني يتجدد بأمره ونهيه وتشريعه، يتكلم متى شاء بما شاء، يخاطب من شاء من خلقه، قال وليس منه شيء مخلوق، ليس من كلام الله شيء مخلوق. وإياك أي احذر، يخاطب المؤمن المسلم العاقل، وإياك ومناظرة من أحدث فيه، يعني أدخل فيه الفلسفة والمناظرة والجدال، ومن قال باللفظ وغيره. هذه الجملة من قال باللفظ إشارة إلى طائفة من طوائف الابتداع، يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، يتوصلوا إلى القول بخلق القرآن، وهذا مذهب خطير. لفظي بالقرآن مخلوق، لهذا يقول رحمه الله تعالى ومن قال باللفظ، وهذه بدعة ما قالها أهل السنة والجماعة، بل قالوا إن الملفوظ كلام الله وإن كان المتلفظ به اللسان، والمكتوب كلام الله وإن كان الكاتب البنان والقلم والمداد، فلا بد من التفصيل. وأما الإجمال في هذه المسألة فهو من كلام المبتدعة، وكذلك التوقف. طائفة من طوائف الابتداع تسمى الواقفة. ما هو قولهم؟ يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. طيب ماذا 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 تقولون؟ افصحوا. اما ان تقولوا غير مخلوق فتكونوا مع اهل السنة والجماعة، او تقولوا مخلوق فنعرف منهجكم. يقول العلماء فهم اشر من المبتدع الذين يقولون القرآن مخلوق. فالواقف توقفوا وظنوا أنهم أفلحوا وسلموا من التهمة، ويقال لهم لابد من أن تفصحوا عن معتقدكم، فإن لم تفصحوا فأنتم شر الطوائف، فلا القول باللفظ ولا الذهاب إلى التوقف، هذا كله خلاف منهج أهل السنة والجماعة في كلام الله جل وعلا وفي القرآن بالذات. قال ولا من وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله يعني أهل السنة والجماعة هذه عقيدتهم، يقولون كلام الله. لكن هذا لو قال كلام الله لكنه متوقف عنه فهذا صاحب هوى وصاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق. إذا لم يكن غير مخلوق فقد وافق الكائنين بأنه مخلوق. الرؤية، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي من الأحاديث الصحاح، وأن النبي قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان
ابن أبان
عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا نناظر فيه أحدا.
هذا هو كلام الإمام أحمد رحمه الله في حديث الرؤية، أي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. فمنهم من قال بأنه رآه بعينه المبصرة، ومنهم من قال رآه بقلبه. والإمام أحمد رحمه الله مشى على ظاهر الحديث، ولكن هناك من العلماء ومنهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تنفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بالعين المبصرة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل رأيت ربك؟ أي ليلة الإسراء والمعراج، قال: نور أنا أراه، أي كيف أراه، فيكون حجابه النور. وعلى كل حال فالإمام أحمد رحمه الله وقف على ظاهر النص ومشى على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ويرى عدم الكلام في المسألة وتفويض الأمر إلى عالمه. قال: فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس، يعني من ثلاث طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: والحديث عندنا على ظاهره. وكلام أهل السنة والجماعة في الرؤية فصلوا، قالوا: أما في الدنيا فإنه لا يرى، وحملوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء على أنها رؤية بالقلب. وأما في الآخرة فإنه يرى بالعين المبصرة، يراه المؤمنون ويحتجب عن المنافقين والكفار، بدليل قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هذا هو التفصيل في رؤية الله جل وعلا، وأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بها في الآخرة، وأما المبتدعة فينكرونها في الدنيا والآخرة، يقولون أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. واستدلوا بقول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار. قالوا هذا نفي للإدراك، يعني أنه لا يرى. وهذا رد عليهم أهل اللغة بأن المراد بالإدراك هو الإحاطة، أن الله جل وعلا لا تكتنفه الأبصار وتحيط به، بل إنه يرى، فهو ليس كغيره من المخلوقات. إذا رآه البصر أحاط بجوانبه، فالله منزه عن مشابهة المخلوقات. الميزان،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر: والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
الميزان من أحكام الآخرة، وهو ثابت بالقرآن والسنة. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ويقول عز من قائل: والوزن يومئذ الحق. ويقول عز من قائل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وثابت بالسنة، قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين الوطين لا يزن عند الله جناح بعوضة. ولما صعد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على شجرة الأراك يجتني الكباث، وكان نحيف الساقين، هبت الريح فحركت الغصن الذي هو عليه، فضحك الصحابة على خفته، فقال صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من نحول ساقيه؟ أو كما قال: إنهما في الميزان يوم القيامة لأثقل من أحد. هذا يدل على الوزن. لكن اختلفوا، هل توزن الأعمال فقط أو يوزن العامل وعمله؟ ورد هذا ورد هذا، ورد أن الوزن يكون لسجلات العمل، ويدل عليه صاحب 99 السجل: يصاح برجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فتنشر له 99 سجلا، فيقول الله جل وعلا له: هل تنكر شيئا من ذلك؟ فيقول: لا. فيظن أنه هالك، فيقول له: ليس لك شيء يقابل هذا. فيقول: أي شيء يكون مقام هذه السجلات العظيمة؟ يقول الله جل وعلا: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، ختم الله له بها عملا، فتوضع في كفة الحسنات، فتطيش السجلات وتثقل كفة البطاقة. هذا يدل على ثبوت الميزان، وأن لكل مكلف ميزان، كما دل عليه كونه جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، الإيمان به والتصديق به.
كلام الله في موطن من مواطن الآخرة. أن الله جل وعلا يخاطب أهل الموقف ويخص أهل الإيمان بخطابه بقوله صلى الله عليه وسلم: يدني الله العبد المؤمن منه حتى يضع عليه كنفة، يعني يستره من الناس، ثم يكرره بعمله، يقول له: عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا، فيعترف ويقول: نعم لا أنكر هذا. فإذا رأى أنه هالك يقول الله جل وعلا له: إنا قد سترناها عليك في الدنيا ونغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتابه بيمينه. هذا دليل على كلام الله سبحانه وتعالى للعباد وخاصة أهل الإيمان. أما أهل الكفر والطغيان فإنهم يكلمون كلام توبيخ وتكريع، لأنه قد يطول الموقف فيقول الكفار: عطشنا يا رب، فيقال لهم: ألا تريدون؟ فينظرون إلى النار كأنها السراب على الأرض فيظنون بأنه ماء، يذهبون إليها فيجدون ما لا يؤملون. نسأل الله العافية. الإيمان بالحوض.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض، والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله حوضا يوم القيامة تريد عليه أمته، عرضه مثل طوله، مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
الحوض كما جاء وصفه أن طوله وعرضه سواء، مسافة عرضه شهر وطوله كذلك، آنيته كعدد نجوم السماء. ما هو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عليه ويترد عليه أمته. قال: وإنه ليذاد عنه، يعني أهل البدع وأهل الإحداث في الدين، كما تذاد غرائب الإبل، يأتي قوم من أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم، أعرفهم حتى إذا قربوا حيل بيني وبينهم فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. هذا يدل على شؤم البدع والتنكر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والرغبة عنها. ومما يؤكد وجوب التمسك بها حتى يموت الإنسان على سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
عذاب القبر أي السؤال في القبر وما يترتب عليه من الجزاء. وقد روى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا في جنازة من الأنصار فجلسنا حول القبر ولما يلحد وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان في يده عود ينكت به ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر ثلاثة. ثم قال: إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة إدبار من الدنيا نزلت عليه ملائكة الرحمة معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة فيجلسون منه مد البصر، فيأتي ملك الموت يعالج روحه فتنادى روح المؤمن: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب تعمره، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتسيل كما تسقط القطرة من في السكاء، فيتناولها ملك الموت فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يضعها في ذلك الحنوط وفي تلك الأكفان، ثم يشيعه الملائكة إلى السماء الدنيا، فتقول الملائكة: ملائكة السماء، ما هذه الريح الطيبة؟ فيقال: هذا روح فلان بن فلان بأطيب الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا. فينادى ينادي منادي من السماء، وذلك بعد أن يسأل، يأتيه ملكان ويجلسانه ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقال: قد علمنا أنك تقول ذلك. فينادى أن أفرشوا لعبدي من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ثم يأتيه شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقيم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، لأنه قد عاين ما عد الله له في الجنة. يفرح ويستبشر. وأما إذا كان الآخر المشرك أو المرتاب أو المنافق النفاق الاعتقادي، قال: فإنها تنزل ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح كفان من النار، فيجلسون منه مد البصر، ويجلسوا يأتيه ملك الموت وينادي روحه: أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط الله وعذابه. فتتفرق في بدنه وتتشبث به فتنزع منه كما ينزع الصوف المبلول من السفود الشوك القوي، ثم توضع في ذلك تلك الأكفان من النار. ثم إذا وضع في لحده وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيقول هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وهؤلاء الذين عاشوا في بعد عن طاعة الله جل وعلا قد سمعوا أن المؤمنين يؤمنون بالله وبرسوله ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويجاهدون، هذا يسمع سماعا فقط ولم يشاركهم في العمل. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمرزبة لا يقلها الثقلان، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم يشتعل عليه نارا، ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى ما أعد الله له فيها من السلاسل والأغلال والزكوم والضريع وأنواع العذاب الذي لا يعد ولا يوصف، فيقول يا رب لا تقيم الساعة، أنت في عذاب الآن، لكن العذاب الذي في القبر ما يراه يعني في عذاب الآخرة شيء، ولذلك يرضى بما هو فيه. ولهذا قال الله جل وعلا في آية ياسين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعني عذابهم في القبر كأنه نوم بالنسبة لعذاب الآخر. فإذا رفعت روحه إلى السماء أغلقت دونها أبواب السماء فتطرح طرحا، مثل قول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. حاصل أن عذاب القبر ونعيمه من الأخبار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دخلت امرأة من اليهود على عائشة رضي الله عنها مسكينة تطلب يعني نوالا، فقالت لعائشة عاذك الله من عذاب القبر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة أنا أعذب في قبورنا يا رسول الله؟ فجاءه الخبر وجاءه العلم بأن الأنفس تبتلى وتمتحن، فقال إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وهذه أول منازل الآخرة. لهذا كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل ثيابه، حتى يبل ثيابه بالدموع، فيقال له في ذلك تذكر الموت فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي؟ فقال نعم، القبر أول منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده أشر منه. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يقينا وإياكم عذاب القبر، وأن يجعلنا من الأسباب ما يدفع عنا عذابه. صالح
نعم،
نستريح يعني
راحت
10 دقائق أو